نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل لوقا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان هناك أكثر من طريق واحد للذهاب إلى أورشليم دون المرور بأريحة، لكن من المرجح أن يسوع اختار أن يذهب من هذا الطريق تحديدا، لأنه كان يعلم بوجود رجل يرنو قلبه إلى الله الحي.
إن كل من يأتي إلى الرب طالبا الخلاص إنما يفعل ذلك لأن الروح القدس هو الذي حرك قلبه إلى القيام بذلك. لكن عندما مشى يسوع المسيح على الأرض، فقد كان في أوقات كثيرة يبحث بنفسه عن الهالكين حتى قبل أن يدركوا حالتهم. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن الأحداث التي أفضت إلى اهتداء زكا الذي صعد إلى جميزة لكي يرى يسوع عندما اجتاز في أريحة. ولا نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل لوقا، بدءا بالأصحاح 19 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 19 والعدد الأول: ثم دخل أي يسوع واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا. كانت مدينة أريحة واحة بكل معنى الكلمة، فقد كانت كالمنتجعات في أيامنا هذه، وكان الناس يلقبونها مدينة الينابيع المحاطة بالنخيل، فقد كان الطقس باردا في أورشليم في فصل الشتاء، وكان الثلج يتساقط عليها أحيانا. أما أريحة فكان الطقس مثاليا ورائعا في فصل الشتاء، ولأنها تنخفض كثيرا عن مستوى سطح البحر كانت تكثر فيها الينابيع وجداول المياه والأبار الارتوازية وينابيع الماء العذب. وكانت أريحة غنية بأشجار الحمضيات والفاكهة، لذلك فقد صارت المدينة منتجعا للأغنياء الذين امتلكوا منازل يقيمون فيها في فصل الشتاء. ولأن العشارين كانوا أغنياء عادة، فقد كانت أريحة موطنا لهم. وهكذا فإننا نقرأ في العدد الأول من الأصحاح 19 من إنجيل لوقا أن يسوع دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا. ثم نقرأ في العددين الثاني والثالث: وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة عن الرجل الأعمى الذي شفاه يسوع، وقد رأينا أنه كان يعرف يسوع لأنه ناداه بلقبه قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. أما زكا فلم يكن يعرف من يكون يسوع هذا، لكن يبدو أنه أراد أن يراه بدافع الفضول، ولأن الجمع كان كبيرا جدا لم يقدر أن يراه لأنه كان قصير القامة، ولأنه كان رئيسا للعشارين لم يجرؤ على الدخول بين الناس لأنه كان يعلم أنهم يبغضونه. فقد كان اليهود جميعا يبغضون العشارين لأنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الرومانية في جمع الضرائب من الشعب. لذلك فقد علم زك أن أي محاولة من جهته للدخول بين الناس قد تفضي إلى موته. لذلك فإننا نقرأ في العدد الرابع: فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فقد كان زكا متشوقا لرؤية يسوع، حتى إنه ركض وسبق الجموع وصعد إلى جميزة لكي يراه. ثم نقرأ في العدد الخامس: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا، أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. وكم هو أمر مدهش أنه بالرغم من أن زكا لم يكن يعرف يسوع، فإن يسوع كان يعرفه جيدا، حتى إنه دعاه باسمه. لذلك يقول لنا الرسول يوحنا في إنجيله: إن يسوع لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. إذن فقد كان يسوع يعلم ما في قلب هذا الرجل. وفي الحقيقة أنه كان هناك أكثر من طريق واحد للذهاب إلى أورشليم دون المرور بأريحة، لكن من المرجح أن يسوع اختار أن يذهب من هذا الطريق تحديدا، لأنه كان يعلم بوجود رجل يرنو قلبه إلى الله الحي. لذلك ربما غير يسوع مساره كي يلتقي زكا. فقد نظر يسوع إلى فوق فرأى زكا فوق الشجرة، فقال له: يا زكا، أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. ثم نقرأ في العددين السادس والسابع: فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. ونلاحظ هنا أن البشير لوقا لا يطلعنا على ما جرى عندما دخل يسوع بيت زكا، فكأن الباب أغلق حال دخول زكا، ولم يسمح لنا بسماع الحديث الذي دار بين يسوع وزكا. لكن لابد أن يسوع كلمه عن ملكوت الله وعن القيم الجوهرية في الحياة. ومن الواضح تماما أن كلام يسوع ترك أثرا إيجابيا قويا في قلب زكا. أما في الخارج فكان الناس يقفون ويتذمرون لأن يسوع دخل بيت رئيس العشرين، ولعلهم سمعوا بين الحين والآخر ضحكات تتعالى من بيت زكا. ولعلك تتساءل صديق المستمع عما إذا كان يسوع يضحك ويبتسم، ونحن على يقين بأنه كان يبتسم ويضحك لأنه كان إنسانا كاملا. لكن من المؤكد أيضا أن يسوع تحدث إلى زكا في أمور جادة ومهمة، وفجأة انفتحت الأبواب ثانية أمامنا، إذ إننا نقرأ في العددين الثامن والتاسع: فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. وقد دل موقف زكا هذا على أنه قد اختبر الخلاص حقا، إذ إنه أراد أن يصحح أخطاء الماضي من خلال إعطاء نصف أمواله للمساكين والتعهد برد حقوق الناس أربعة أضعاف. وكنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن يسوع قال للشاب الغني: يعوزك أيضا شيء، بع كل ما لك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. لكننا نقرأ هنا أن زكا قال: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. وقد قبل الرب يسوع ذلك منه وقال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. وهذا يعني أن يسوع لا يوصي الأغنياء بالتخلي عن أموالهم لكي يدخلوا ملكوت الله، لكن النقطة الجوهرية هي أن نحترس من أن يصير المال صنماً أو إلهاً في حياتنا، لأنه لا يمكن لأحد أن يخدم سيدين. وعندما قال يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم، فهو لم يقصد أن يقول إن زكا حصل على الخلاص لأنه كان يهوديا بالولادة، بل قصد بذلك أن زكا حصل على الخلاص لأنه تشبه بإبراهيم في إيمانه وقداسته وبره. وقد قال بولس الرسول إن كون المرء ينحدر من نسل إبراهيم لا يعطيه حقا تلقائيا في دخول ملكوت السماوات، فإن هذا الامتياز يعطى فقط لأبناء إبراهيم الروحيين، فإبراهيم لم يكن له أبناء بالجسد بقدر ما كان له نسل روحي يتألف من جميع الأشخاص الذين تشبهوا به في إيمانه بالرب واتكالهم عليه، لذلك فإننا أبناء إبراهيم بالإيمان. وهذا هو ما يقوله يسوع هنا، إذ إنه يؤكد أن تشبه زكا بإبراهيم في إيمانه جلب له ولبيته الخلاص. ولأن اليهود كانوا يفتخرون دوما بأنهم أولاد إبراهيم، فقد قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. وقد قال لهم في موضع آخر صنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. وهذا يعني أن أبناء إبراهيم الحقيقيين هم أولئك الذين تشبهوا به في إيمانه، فنالوا جميع مواعيد الله التي أعطاها لإبراهيم ونسله. ويتابع يسوع قائلا في إنجيل لوقا الأصحاح 19:10 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فلأنهم كانوا يتذمرون لأنه يجلس مع العشارين والخطاة ويأكل معهم، فقد قال لهم إنه جاء في الأصل لهذه الغاية تحديدا لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ثم نقرأ في 11 وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقد كان اليهود جميعا يظنون أن المسيح سيأتي ويطيح بالرومان ويقيم مملكته على الأرض في الحال، لكن يسوع قال لتلاميذه مرارا إنه سيرفض ويهان ويجلد ويصلب ويموت. ومع ذلك فقد كانوا يظنون أن ملكوت الله سيظهر في الحال، لذلك فقد ضرب لهم المثل التالي لكي يحررهم من أفكارهم المغلوطة عن الملكوت، ولكي يعلموا أن هناك فترة فاصلة بين مجيئه الأول ومجيئه الثاني. في ضوء ذلك نقرأ في 12 فقال إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. ويجدر التنويه هنا إلى أن هذا المثل فريد لأنه قائم على حادثة تاريخية حقيقية. فعندما مات هيرودس الكبير ترك مملكته مقسمة بين هيرودس أنتيباس وهيرودس فيليبوس وأرخيلاوس. وقد ذهب أرخيلاوس إلى روما لكي يطلب من أغسطس قيصر أن يعينه ملكا على اليهودية، لأنه كان يرى أن لقب حاكم لا يليق به. وعندما ذهب إلى روما ترك واجباته في أيدي بعض تابعيه وترك أموالا كثيرة بين أيديهم لكي يديروا شؤون البلاد. لكن اليهود أرسلوا بعثة إلى روما للاحتجاج على تعيينه ملكا، ومع ذلك فقد قام أغسطس بتعيين أرخيلاوس رغم أنوفهم. وقد عاد أرخيلاوس وكافأ عبيده الأمناء وأهلك أعداءه الذين كانوا لا يريدونه ملكا عليهم. لذلك فقد ضرب يسوع هذا المثل لأنه كان يعلم أن ما حدث مع أرخيلاوس معروف لدى جميع اليهود. وقد قال يسوع هذا المثل: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. ثم يتابع يسوع قائلا في العدد 13: فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وعلى الصعيد الروحي فإن يسوع يقول لكنيسته التي تنتظر مجيئه الثاني: تاجروا حتى آتي. وقد أودع الرب فينا مواهب وقدرات وطاقات ينبغي لنا أن نستخدمها خير استخدام إلى أن يأتي يسوع ثانية. فلأننا نعلم أن يسوع قد يأتي في أي لحظة، يجب علينا أن نبتعد عن الكسل والمماطلة. فالسلوك الذي يريده الله الحي منا هو أن نفتدي الوقت ونستغله أحسن استغلال في خدمته. إذن فإن الفضة أو الأمناء في هذا المثل ترمز إلى الامتيازات والمواهب والقدرات التي وهبنا الله الخالق إياها. ثم نقرأ في العدد 14: وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. وهذا هو ما فعله اليهود بأرخيلاوس، إذ إنهم أرسلوا بعثة لإقناع مجلس الشيوخ الروماني بعدم تعيين أرخيلاوس ملكا عليهم. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 19 من العدد 15 إلى 27: ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع. فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة، فكنت متى جئت أستوفيها معربا؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى وأعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء. لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. نرى هنا أن سيد عاد وأهلك الأشخاص الذين تمردوا عليه وقالوا إنهم لا يريدون أن يملك عليهم. أما عبيده الأمناء فنالوا المكافأة وفقا لأمانة كل منهم. ونلاحظ هنا أن السيد أعطى الأول سلطانا على 10 مدن، وأعطى الثاني سلطانا على 5 مدن. وهذا يذكرنا بما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني في العددين 26 و27 إذ نقرأ: ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد. ونقرأ أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح الأول في العددين 5 و6: ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكري من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. ثم نقرأ في سفر الرؤيا أيضا الأصحاح 5 في العددين 9 و10 هذه الكلمات: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونرى من خلال هذه الآيات أن الكتاب المقدس يعلمنا أن المؤمنين سيملكون مع المسيح في يوم ما، كل بحسب أمانته وتفانيه وتكريسه في خدمة الرب. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 9 والعدد 28: ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. إذن فقد ضرب يسوع هذا المثل الذي يعرف بمثل الأمناء أو الوزنات، لأنهم كانوا يظنون أن ملكوت الله سيأتي حالا. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. آمين.
إن الدعوة إلى المسيح هي دعوة إلى الخدمة والوكالة، فقد وهب الله الخالق كلا منا مواهب وقدرات معينة كي نستخدمها لنشر رسالة الإنجيل في كل مكان. وكما علمنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة، فإن استخدامنا الأمين لمواهبنا وقدراتنا من أجل تمجيد الله يعد شكلا من أشكال العبادة والطاعة. وبالمقابل عندما لا نكون وكلاء صالحين فإننا نجلب العار على اسم الرب يسوع المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن دخول يسوع الظافر إلى أورشليم. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أصدقائنا مع كلمة ختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يغني الله حياتك في المسيح يسوع، وأن يساعدك على النمو في علاقتك وشركتك المقدسة معه، وأن تسلك معه في الروح كل حين. باسم يسوع المسيح، آمين.
يا هناء النفس في دنيا العذاب والألام، فيك وليس سواك ربي حقا للسلام. رابح فيك حياتي، لا خاف مما يأتي، أرجو يوم نجاتي في مجيئك يسوع. قد حملت يا فدايا حزني وهم الخطايا، وحدك كل الكفاية لخلاصي يا يسوع. يا حبيبي يا يسوع،
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.